أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هنا محاولة أخرى لتقريب دلالة ما نحن فيه من الخبر على الحل في الشبهة الحكمية هذه المحاولة هي من النراق رحمه الله وسيأتي ذكرها مع مناقشة المصنف فيها لكن قبل توضيحها وتوضيح الإشكال فيها مهد المصنف مقدمة دخيلة في بعض ما يورده على تلك المحاولة من الإشكال. أما المقدمة فحاصلها أن قيد فيه حلال وحرام المذكور في الرواية هو قيد يمكن الاستغناء عنه ويتم الكلام من دونه. فلو قيل مثلا كل شيء هو لك حلال حتى تعرف الحرام لتم المعنى وانطبق مثلا في مثل اللحم المشتبه وعبارة حتى تعرف كما يقول بعد قليل تدل على أن الفرض فرض الاشتباه. كل شيء مثل هذا اللحم المشتبه حلال حتى تعرف الحرام حتى تعرف أنه من الميتة كان يتم المعنى من دون ذكر هذا القيد. وقد جاء في بعض الروايات مثل هذا المضمون من دون القيد فروي أنه عليه السلام قال كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. إذا كان هذا القيد يتم الكلام من دونه فلماذا ذكر؟ يقول الظاهر أنه إنما ذكر لأجل بيان منشأ الاشتباه والمعنى أن كل شيء فيه قسمان حلال وحرام صار وجود القسمين فيه منشأ الاشتباه. مثل اللحم فيه مذكى حلال وميت حرام صار وجود هذين القسمين فيه منشأ لاشتباه لحم فرد من أفراده باعتبار الترديد فيه بين كونه من القسم الحلال المذكى والقسم الحرام الميت. فكل شيء من هذا القبيل اشتبه بسبب اشتماله على القسمين فهو حلال في مورد الاشتباه حتى تعرف الحرام أنه القسم الحرام الميت مثلا. هذا هو الغرض من ذكر هذا القيد. ثم إن الحكم بالحل حكم ظاهري أي للشيء بعنوان أنه مشتبه ومشكوك فإن لفظ الشيء الذي هو الموضوع المحكوم عليه بالحل، وإن كان في الظاهر من حيث اللفظ لم يقيد بالاشتباه والشك، ولكن من الغاية من قوله حتى تعرف يعلم هذا القيد، لأن هذه الغاية حتى تعرف تدل على أن المفروض قبلها عدم المعرفة. عليكم السلام. وأن المقصود كل شيء لا تعرف أنه حرام أو حلال، فهذا الذي لا تعرف فيه وتشتبه فيه وتحتمل فيه الأمرين هو حلال إلى أن تعرف أنه الحرام فتقول هو حرام فتدعه. إذن الغرض من القيد المذكور بيان منشأ الاشتباه المفروض في الموضوع، ويعرف من الغاية حتى تعرف، مضافا إلى أن الغرض من ذكر القيد بيان منشأ الاشتباه يحصل به الاحتراز عن المذكورات في كلام شارح الوافية. شارح الوافية عندما شرحنا كلامه بيّن أنه بهذا الوصف بهذا القيد في حلال وحرام ويشتبه بسبب وجود الحلال والحرام فيه في حله وحرمته، هذا يدل على أن الموضوع والفعل القابل للاتصاف بالحلم والحرمة، والأعيان التي إذا تعلق بها فعل المكلف كان فعلا قابلا أيضا للاتصاف بالحل والحرمة، فيخرج بذلك ما لا يقبل الاتصاف بهما مثل الأفعال الاضطرارية كدقة القلب والتنفس ونحو ذلك، ومثل الأعيان التي لا يتعلق بها أصلا فعل من الأفعال من أفعال المكلف حتى يتصور اتصاف هذا الفعل بشيء من الأحكام مثل ذات الباري مثلا. فإذا يحصل بالقيد بيان منشأ الاشتباه كما يحصل به الاحتراز عما ذكرنا. من هذا الذي ذكرناه، هذه المقدمة التي المهم فيها أن ذكر القيد هو لبيان منشأ الاشتباه المفروض والذي يفهم من الغاية، من هذه المقدمة يظهر فساد محاولة ذكرها النراقي منتصرا لشارح الوافية في الجملة. أما محاولة النراقي فلبيانها نقول: أولا هو اعترف بأن الوصف المذكور فيه حلال وحرام ظاهر في إرادة الانقسام الفعلي إلى القسمين الحلال والحرام كما يقول المصنف، وليس المراد به احتمال الحل والحرمة كما قاله شارح الوافية، وفرع على ذلك أن الرواية لا تشمل مثل شرب التتن، شبهة شرب التتن، وذلك لأن شرب التتن ليس نوعا فيه حلال وحرام، ليس فيه انقسام فعلي إلى القسمين، فهذا الموضوع وهو الشيء الذي فيه الانقسام إليهما لا يشمله. لكن مع ذلك صحح شمول الرواية لبعض المشتبهات بالشبهة الحكمية مما يمكن فيه تصوير الانقسام الفعلي إلى القسمين، مثل لحم الحمار. حاصل ما قاله هنا لبيان شمول الرواية لمثل الشبهة في حل لحم الحمار نحو الشبهة في الحكم الكلي. قال إننا نفرض أن هنا شيئا له قسمان، حلال وحرام، واشتبه منه قسم ثالث مثل اللحم. نقول اللحم شيء فيه قسمان حلال كلحم الغنم، وحرام كلحم الخنزير، وفيه قسم ثالث اشتبه حكمه في الحل والحرمة كلحم الحمار في الفرض. طبعا إذا لم نقل إن لحم الحمار معلوم الحكم وأنه الحل على كراهة، إذا فرضناه مشتبها كمثال، إذا شئت اجعله في لحم الأرنب مثلا شبهته أوضح. إذن اللحم شيء فيه حلال كالغنم وحرام كالخنزير، واشتبه منه قسم ثالث هو لحم الحمار. في مثل هذا يقال هذا الشيء الذي فيه الحلال والحرام فهو كله حلال، لحم كله حلال ويشمل المشتبه كلحم الحمار، حلال حتى تعرف الحرام. واضح الكلام؟ بهذا البيان تشمل الرواية الشبهة الحكمية. كيف الموضوعية تقول في اللحم المشتبه خارجا أنه مذكى أو ميتة؟ تقول اللحم الذي فيه مذكى وميتة واشتبه منه هذا الفرد في الخارج هو حلال في فرض الاشتباه، لأن المفروض اشتباه كما قلنا، حتى تعرف الحرام يعني الميتة فتقول حرام. بهذا البيان الرواية تنطبق على الموضوعية، وهذا من الأول مسلم أن الرواية أساسا منطبق عليها، بل المصنف يدعي أنها مختصة بها. في الحكمية يقول كلي اللحم مطلق اللحم شيء فيه الحلال كلحم الغنم والحرام كلحم الخنزير، فهو محكوم بالحل في مورد اشتباه كلحم الحمار حتى تعرف الحرام. هكذا قال. ثم إنه بعدما قال إن هذه الرواية لا تشمل شبهة شرب التتن بسبب عدم الانقسام في هذا النوع إلى الحلال والحرام، اعترف بهذا المعنى، بعد ذلك أراد أن يصحح تعميم الحكم بالحل لمثل شبهة شرب التتن مما ليس فيه انقسام فعلي، فتمسك بذيل الإجماع المركب وعدم القول بالفصل، باعتبار أن العلماء لا يفرقون بين شبهة حكمية وأخرى في الحكم، وإذا ثبت عندهم الحكم بالحل في بعض أقسام الشبهة الحكمية لزمه الحكم بالحل في بقية الأقسام لعدم الفرق بين الشبهات في الحكم. بناء على هذا نقول بلسان النراقي دلت الرواية بالبيان المتقدم على ثبوت الحكم بالحل في بعض الشبهات الحكمية القابلة للانقسام الفعلي، مثل شبهات حل لحم الحمار وحرمته، فيلزمه لعدم الفصل تعميم الحكم لشبهة شرب التتن ونحوها مما ليس فيه انقسام فعلي إلى الحلال والحرام. بهذا يتم المطلب في كل الشبهات الحكمية. هذا الكلام فيه إشكال كثير، ونبدأ بما يظهر من المقدمة المتقدمة. في المقدمة قلنا القيد المذكور وهو قوله عليه السلام فيه حلال وحرام ذكر لبيان منشأ الاشتباه، وهكذا بيناه. قلنا يكون المعنى أن كل شيء يشتمل على القسمين الحلال والحرام بحيث صار ذلك منشأ للاشتباه في بعض ما ينطبق عليه للجهل والشك في أنه من القسم الحلال أو القسم الحرام، فهذا الشيء في فرض الاشتباه محكوم فيه بالحل. حتى تعرف القسم الحرام منه، وجود القسم الحرام، فتقول حرام وتدعه. هكذا بينا. هذا المعنى لا ينطبق ولا يتم على ما وجه به دخول الشبهة الحكمية، ويكون القيد على توجيهه أجنبيا عما في الرواية، موضوعا وحكما ومنشأ اشتباه، وذلك لأن وجود قسمي الحلال والحرام مثل الغنم والخنزير على توجيهه لا دخل له في حصول الاشتباه في لحم الحمار. في الشبهة الموضوعية وجود المذكة والميتة سبب لحصول الاشتباه في هذا اللحم، وأنه من المذكة ليكون حلالا أو من الميتة ليكون حراما. فيما فرضه من الشبهة الحكمية كلحم الحمار وذكر لتوجيهه أن كلي اللحم فيه قسمان حلال هو لحم الغنم وحرام هو لحم الخنزير، وجود هذين القسمين لا دخل له في تحقق الاشتباه في لحم الحمار، لأننا لو فرضنا أننا علمنا أن القسمين حرام جميعا أو أن القسمين حلال جميعا أو فرضنا الشك في القسمين جميعا أو الشك في أحدهما مع معرفة حكم القسم الآخر، في كل ذلك يكون لنا شك في لحم الحمار حلال أو حرام، تماما كما لنا شك في فرض الرواية على تأويله وتوجيهه، وهي صورة علمنا بحل واحد وحرمة واحد. هو وجه الرواية مع فرض وجود القسمين الحلال والحرام، علمنا بحلية واحد كالغنم وحرمة واحد كالخنزير، نحن فرضنا بقية الأقسام كلها، لو علمنا بحرمتهما أو حلهما أو الشك، كان المفروض الشك فيهما أو في واحد مع العلم بحكم آخر، هنا أيضا يكون لنا شك أن لحم الحمار حلال أو حرام، كما الشك مفروض على توجيهه مع العلم بحرمة قسم وحل قسم. لماذا؟ لأن الشك في الحقيقة في حل لحم الحمار وحرمته غير مرتبط أصلا بهذين القسمين على اختلاف صور حكمهما التي ذكرناها، وإنما منشأ الاشتباه والشك في حرمة وحل لحم الحمار مثل فقدان النص فيه أو إجمال النص الوارد ونحو ذلك من مناشئ الشك في الشبهة الحكمية، ولا ربط له بوجود القسمين سواء علمنا أن هذا حلال أو حرام أو علمنا لهما الحل أو الحرمة أو شككنا فيهما جميعا أو في أحدهما، لا ربط له بهذا وليس ناشئا عن هذا. فذكر هذا القيد على توجيهه ليس دخيلا في اشتباه حكم لحم الحمار ولا دخيلا في تحقق موضوع الاشتباه كما هو واضح على هذا الذي بيناه. موضوع الاشتباه الموضوع الذي هو الشيء المشتبه، الشيء بقيد الاشتباه لا دخل لهذا فيه، وإنما الدخيل فيه فقد النص أو إجماله كما بينا، ولا هذا القيد دخيل في الحكم بالحل لبداهة عدم تأثير وجود قسم حلال وقسم حرام من الكل في الحكم بحل قسم ثالث، ولما لا يكون الحكم في الثالث الحرمة مثلا كأحد القسمين؟ ها، إذا كان الكل ثلاثة أقسام حلال وحرام ومشتبه، فلماذا يكون وجود القسمين الحلال والحرام دخيلا في الحكم بحل الثالث ولماذا لا يكون دخيلا في الحكم بحرمته؟ فإنه على الحكم بحله يكون كأحدهما وعلى الحكم بحرمته يكون كأحدهما، ولا مرجح لهذا على ذاك. إذن لا دخالة لهذا الفرد في شيء من أصل تحقق موضوع الحكم هو الاشتباه أو الشيء المشتبه، ولا للحكم بالحل على هذا الموضوع كما بينا، ولا هو سبب ومنشأ للاشتباه كما بينا أولا، فيكون أجنبيا تماما موضوعا وحكما وسببا للاشتباه عن ما ذكر في الرواية، مضافا إلى أن ذكره أدى إلى خروج بعض الأفراد. لما قلت فيه حلال وحرام الظاهر في الانقسام الفعلي أدى ذلك إلى خروج مثل شرب التوتون الذي ليس فيه انقسام فعلي، إذن هذا القيد أجنبي عما في الرواية موضوعا وحكما وسببا في الاشتباه، وأخذ قيد في الموضوع موضوع الحكم ولا دخل له لا في هذا الحكم ولا في موضوعه ولا في منشأ الاشتباه الحاصل والمفروض فيه، هذا أمر مستهجن لا ينبغي صدوره عن متكلم عادي فضلا عن أن ينسب إلى كلام الإمام صلوات الله عليه. هذا في الإشكال الأول. الإشكال الثاني، وهذا الأول قلت يظهر مما قدمناه من المقدمة، أن القيد يتم الكلام من دونه، إذن هو إنما ذكر لبيان منشأ الاشتباه وعلى توجيه النراقي لدخول الشبهة الحكمية، لا يكون صالحا لبيان منشأ الاشتباه ويغدو أجنبيا. الإشكال الثاني على ما ذكره في شرب التتن من أن الرواية لا تشمله بسبب عدم الانقسام الفعلي في هذا النوع إلى قسمي الحلال والحرام. ونقول له: ما ذكرته في اللحم من أننا نفرض شيئا ككلي اللحم له قسمان، حلال كالغنم وحرام كالخنزير، واشتبه منه ثالث كلحم الحمار، فيطبق الرواية عليه فيقال كل شيء فيه القسمان اشتبه منه ثالث فهو حلال في فرض الاشتباه حتى تعرف الحرام. عين هذا الذي ذكرته في لحم الحمار نقوله في شرب التتن، فنفرض له كليا له قسمان نوعان حلال وحرام، ثالثهما شرب التتن الذي اشتبه. فنقول مثلا: كلي الشرب له قسمان، شرب حلال كشرب الماء، وشرب حرام كشرب البنج، والآن أوضح هذا البنج ما هو، واشتبه منه قسم ثالث وهو شرب التتن. فما كان كذلك أي كليا فيه القسمان الحلال والحرام واشتبه منه ثالث فهو حلال في مورد الاشتباه، فيكون شرب التتن حلالا كما كان لحم الحمار هنا حتى تعرف الحرام. البنج نبات ذكر في أوصافه ألوان وأشكال، على كل هو نبات سام ويستعمل في الطب للتخدير، وشربه كيف يكون إذا كان نباتا؟ بحسب الظاهر كالتتن يدخن، فهذا باعتباره ساما شربه حرام، فكلي الشرب فيه شرب ماء حلال وفيه شرب البنج حرام وفيه ما هو مشتبه وهو شرب التتن، فيحكم عليه بالحل في فرض الاشتباه حتى تعرف الحرام. قد يعترض معترض على هذا فيفرق بين كلي الشرب بالنسبة إلى ما تحته من الحلال والحرام والمشتبه من شرب الماء وشرب البنج وشرب التتون، وبين كلي اللحم وما تحته من لحم الغنم ولحم الخنزير ولحم الحمار. يفرق بأن اللحم بالنسبة إلى تلك الأقسام جنس قريب، وأما الشرب بالنسبة إلى تلك الأقسام التي فرضت تحتها فهو جنس بعيد. وإذا كان جنسا قريبا في الأول صح انطباق الرواية، لكن إذا كان جنسا بعيدا كما في الثاني لا ينطبق الرواية. بيانه وتوضيحه: أن اللحم جنس تحته نوعان، لحم الغنم الحلال ولحم الخنزير الحرام، ونوع ثالث ولحم الحمار اشتبه حكمه، فيصح أن يقال اللحم شيء فيه نوعان حلال وحرام وثالث اشتبه فهو محكوم بالحل في فرض الاشتباه. عين ما كنا نقوله بلا أي تغيير، هذا يطبق هكذا ولن تفهم وجه انطباقه حتى تعرف وجه عدم انطباق الآخر، فاصبر على رزقك يأتك. هذا في لحم الحمار يصح هذا التطبيق بهذا الشكل، لاحظ أن اللحم جنس قريب، وأما في شرب التتون فالشرب جنس بعيد، وذلك لأن لحم الحمار والغنم والخنزير هناك يدخل مباشرة تحت كلي اللحم، فكلي اللحم جنسه القريب وهي أنواعه. وأما في الشرب فشرب المائع وشرب البنج والتوتون لا تدخل هذه الأقسام مباشرة تحت مطلق الشرب، بل بينها وبين مطلق الشرب جنسان، فإن مطلق الشرب تحته جنسان من الشرب، شرب المائع الذي هو نحو من الشرب، شرب السائل يدخل معه المشروب إلى الجوف، وشرب الدخان الذي هو نحو آخر من الشرب غير شرب المائع، ليس شرب مائع، ليس شرب سائل. وشرب الماء داخل تحت جنس شرب المائع القريب بالنسبة إليه، وأما مطلق الشرب فجنس بعيد. وشرب البنج والتوتون اللذان هما من قبيل التدخين داخلان تحت جنس شرب الدخان وهو الجنس القريب لهما، ومطلق الشرب جنس بعيد. إذا تبين هذا نقول الرواية لا تنطبق على مطلق الشرب الذي هو جنس بعيد، فإنه لا يصح أن تقول مطلق الشرب شيء في حلال وفي حرام. لماذا؟ لأن الحلال وحرام ليسا قسمين لمطلق الشرب ونوعين لهذا الجنس، بل هما كل منهما نوع لجنس آخر قريب تحته، فالذي فيه الحلال شرب المائع وفيه شرب الماء، والذي فيه الحرام شرب الدخان وفيه شرب البنج، وشرب التتن المشتبه هو تحت هذا الجنس القريب الثاني، وليس مطلق الشرب هو الذي فيه حلال وحرام، بخلاف اللحم، اللحم نفسه هو فيه حلال لحم الغنم وفيه حرام لحم الخنزير، وهو اشتبه منه نوع ثالث. واضح هذا البيان؟ يقول مصنف هذا الفرق، هذه التفرقة بهذا الشكل مما لا ينبغي أن يصغى إليه. ما أدري، قد يكون في ذهني أولا أنه يمكن منع أن مطلق الشرب جنس بعيد، وأن شرب المائع غير شرب الدخان، كله شرب مثلا، فيكون هذا الذي كله شرب هو تحته أنواع، نوع حلال شرب الماء، نوع حرام شرب البنج، ونوع مشتبه. قد يكون في ذهنه هذا، لكن قد لا يكون أيضا، يعني بمعنى أننا لا نسلم أنه جنس بعيد، بل هو جنس قريب، هو شرب واحد، كونه هنا للمائع وهنا للدخان لا يغير الجنس، هذا اختلاف المتعلق. مثلا أن تشرب اليوم ماء وبكرة مثلا عصير الرمان أو البرتقال كله شرب، وإنما اختلف المشروب متعلق، هذا لا يعني أن المعنى مختلف ليكون جنسا مختلفا. إن كان في ذهني هذا فهذا أول الإشكالين، وإلا فإشكاله هو هذا، سلمنا معك أن هذا جنس قريب في اللحم وذاك في الشرب جنس بعيد، لكن هذا الفرق ليس بفرق، لأنه يصح أن يقال في الجنس البعيد أيضا كلي الشرب فيه قسمان، شرب حلال شرب الماء، وشرب حرام شرب البنج، وثالث اشتبه شرب التتن. ولو أن الدخول تحت هذا الجنس البعيد بواسطة الجنسين القريبين، واضح؟ فيمكن تطبيق الرواية فيه كما طبقت في الجنس القريب الذي هو اللحم، فهذا ليس بفارق يصغى إليه. هذا الإشكال الثاني. إشكال الثالث أن ظاهر قولي عليه السلام حتى تعرف الحرام منه أن اللام للعهد، يعني أن الحرام الذي جعلت معرفته غاية للحكم بالحل هو أحد القسمين، هو الحرام الذي فرض قسما من القسمين في هذا الشيء. ففي الشبهة الموضوعية مثلا كل شيء كاللحم فيه حلال مذكى وحرام ميتة، هو هذا اللحم في فرض الاشتباه كهذا اللحم المشكوك حلال حتى تعرف الحرام، يعني الميتة، حتى تعرف أن هذا ميتة فتقول ليس بحلال وترتب أحكام التحريم حتى تعرف الحرام اللي هو أحد القسمين الميتة. هذا هو ظاهره، أن اللام للعهد وأن الحرام الذي معرفته غاية هو أحد القسمين المفروضين فعلا في الشيء. وهذا المعنى، يعني ملاحظة أن اللام للعهد وكون الذي جعلت معرفته غاية هو القسم الحرام من القسمين المفروضين في الشيء، لا معنى له على توجيهه. وكيف وجه؟ قال نفرض شيئا كليا له قسمان مثل اللحم، له قسم حلال هو لحم الغنم، قسم حرام هو لحم الخنزير، واشتبه منه ثالث، فنقول كل شيء مثل هذا اللحم فيه حلال غنم وحرام خنزير واشتبه منه ثالث لحم الحمار، هو في فرض الاشتباه وفي لحم الحمار حلال، اللحم في الحمار حلال حتى تعرف الحرام. هكذا تقول. الآن نقول لك على ما ذكرنا من أن ظاهر اللام العهد وأن المقصود حتى تعرف الحرام من القسمين المتقدمين، يصبح المعنى على كلامك اللحم في مورد الاشتباه يعني في لحم الحمار، يعني لحم الحمار حلال حتى تعرف لحم الخنزير وحرمته، لأن حتى تعرف ذاك الحرام المتقدم. وما ربط هذا بذاك؟ أفهمنا مأجورة. في الشبهة الموضوعية الربط واضح. لما؟ لأن وجود القسمين هو منشأ الاشتباه. كل شيء كاللحم فيه مذكى وميتة، هو في فرض الاشتباه، أي اشتباه الناشئ عن الترديد بين كون هذا الخارجي ميتة حرامة أو مذكا حلالة، هو حلال، قل حلال حتى يزول الاشتباه وتعرف أنه من قسم الميتة وتعرف الحرام يعني الميتة. لكن في لحم الحمار لم يكن سبب الاشتباه وجود القسمين واحتمال أنه من الخنزير حتى يصح الحكم فيه بالحل، مغين بأن تعرف لحم الخنزير وحرمته، ولا يعقل في الاشتباه الحكمي هذا. في الاشتباه الموضوعي هذا موضوع خارجي يحتمل دخوله تحت كلي المذكى وكلي الميتة، فيصح أن ينكشف ويعرف أنه من الميتة، فيصح أن يقال حلال إلى أن تعرف أنه من الميتة. أما في لحم الحمار الكلي فهو لحم حمار دائما ولا يشتبه حاله بين كونه خنزيرا وغير خنزير حتى يقال هو حلال حتى تعرف الخنزير فيه. وإذا كان مقصودك حتى تعرف الخنزير مطلقا ولو لا فيه فلا ربط لهذا بذاك أبدا. قل حكم أكل الحمار الحل حتى تعرف بحرمة بالخنزير وحرمته، أو حتى تعرف بحرمة الخنزير إذا كان المقصود عدم الارتباط، حتى تعرف بحرمة الخنزير يعني ولو لا في هذا، وما ربط هذا بذاك. وإذا كان حتى تعرف الخنزير وحرمته في هذا فهذا لا يشتبه بأنه خنزير ولا يعقل فيه أن ينكشف ويعرف أنه خنزير حتى يقال حلال حتى تعرف الخنزير فيه وحرمته بالتالي من هذه الجهة، ولم يكن سبب الاشتباه فيه احتمال أنه من لحم الخنزير. فهذه الغاية تصبح بلا معنى على ما ذكرته من التوجيه بقي الكلام في إيرادين من سنخ واحد أوردهما المحقق القمي على هذا الكلام من السيد شارح الوافي، وهو قلت هما من سنخ واحد، هذا السنخ هو أنه يلزم هنا استعمال كلام واحد أو لفظ واحد في معنيين. أما الإشكال الأول فهو لزوم استعمال الوصف، وصف فيه حلال وحرام في معنيين. المعنى الأول من المعنيين قابلية الاتصاف بالحل والحرمة، قابلية الاتصاف بالحل والحرمة بمعنى ما يخرج به ما لا يقبل الاتصاف به ما كما قال، واضح؟ مثل الأفعال الاضطرارية والأعيان التي لا يتعلق بها فعل المكلف، هذه لا تقبل الاتصاف بهما، ففيه حلال وحرام بمعنى قابلية الاتصاف بالحل والحرمة، ولذلك خرج هذان. هذا معنى. المعنى الآخر الانقسام بالفعل إلى الحلال والحرام، وطبقه على الشبهتين الموضوعية والحكمية. أما الحكمية الموضوعية فواضح، فإن الانقسام فيها حاصل بالفعل في الخارج كما بيناه مرارا، مذكى وميتة. وأما الحكمية فطبقه بأن قال يجوز لنا أن نجعله مقسما للحكمين، فنقول شرب التتم مثلا إما حلال وإما حرام، فهو منقسم فعلا عندنا، اللي يعني مرجعه إلى الاحتمال والترديد، لكن هو جعله من باب الانقسام تجعله مقسما. وأمس أشكلنا على أنك هذا الذي ظاهره الانقسام فسرته بالانقسام الراجع إلى الترديد. إذا انفرض استعمال الوصف في معنيين، معنى قابلية الاتصاف بالحل والحرمة، ومعنى الانقسام إليهما إما فعلا خارجا وإما ذهنا عندنا وإن لم يكن كذلك خارجا، واستعمال اللفظ في معنيين غير جائز. على هذا المبنى نتكلم، هذا أولا. وثانيا يلزم الاستعمال في معنيين في قوله عليه السلام حتى تعرف الحرام منه بعينه في الغاية، وذلك لأنه لما طبق الرواية على الشبهتين الحكمية والموضوعية أصبحت الغاية مختلفة باختلاف الشبهتين والتحديد لفظ المعرفة من هذه الغاية. فإن معرفة الحرام في الشبهة الحكمية هي بالأدلة الشرعية الاجتهادية الدالة على الحكم الكلي. في الشبهة الحكمية تقول قل حلال شرب التطن حلال حتى تعرف التحريم، يعني تعرف من أين؟ من الأدلة الشرعية التي بها ينتفي الاشتباه في الشبهة الحكمية. فالمعرفة هنا من الأدلة الشرعية الاجتهادية، بينما في الشبهة الموضوعية هذا محكوم بالحل حتى تعرف الحرام الحرمة التحريم من أين؟ من أين يعرف التحريم في الشبهة الموضوعية؟ من الخارج، من مثل البينة، يشهد شاهدان أن هذا ميتة أو غيرها من القرائن الخارجية. خلاف التحريم، البينة قد تشهد بالتحريم قد تشهد بالحل أيضا، يد المسلم قد تكون قرينة على الحل وتزيل الشبهة، وإن كان هنا غي بغاية معرفة الحرام لا معرفة الحكم مطلقا، وإن كان في الواقع هو مغيم به لكن لا ثمرة عند معرفة الحل لأنه هو محكوم بالحل ظاهرا. إذا عرفت أنه حلال واقعا يكون محكوما بالحل واقعا، نتيجة واحدة لا ثمرة، لكن الحل الظاهري يرتفع حتما. فمن هذه الجهة لعله لم يغي بمطلق المعرفة بل بمعرفة الحرام. واضح كيف؟ على كل، معرفة الحرام في الموضوعية من الخارج ليست من الأدلة الشرعية، هاتان معرفتان مختلفتان. واستعمال لفظ المعرفة حتى تعرف فيهما من الاستعمال في معنيين. ثم أمر هنا بالتأمل. وجه الأمر بالتأمل هنا عند الإشكال الثاني أنه يمكن أن يقال إن المعرفة لم تستعمل إلا في معنى واحد وهو ما يقابل الجهل والشك، أن تصير عارفا عالما بعدما كنت جاهلا شاكا، بلا فرق في الموردين في الحكمية والموضوعية، هنا حلال وهنا حلال في كليهما حتى يزول جهلك وشكك وتصير عارفا عالما، معنى واحد ما يزول به الجهل، وإنما الاختلاف في الطريقة التي حصل بها العلم وزوال الجهل، هنا من الأدلة الشرعية هنا من أمر آخر، هذا ليس اختلافا في المعنى. فالأمر بالتأمل للإشارة إلى هذا. إذن هذا الإشكال الثاني غير وارد. مصنف يقول يا ليته أمر بالتأمل أيضا بعد الإشكال الأول، لأن هذا الرد يمكن في الأول أيضا. في الأول ماذا قلنا؟ استعمل وصف في حلال وحرام في معنيين. ما هما؟ المعنى الأول قابلية الاتصاف بالحل والتحريم، المعنى الثاني الانقسام الفعلي. يمكن أن يقال إنه لم يرد الاستعمال في معنيين بل في كليهما أراد من الوصف معنى واحد وهو الاشتباه، ما فيه اشتباه بحيث أصبح يحتمل الحل والتحريم هنا وهناك، بغض النظر عن أنه في أحدهما مثلا هناك انقسام فعلي كما في الشبهة الموضوعية، وفي الآخر ليس هناك انقسام فعلي كما في الشبهة الحكمية. فلم يرد من التقسيم في معنى الانقسام الفعلي لتقول أراد به الانقسام عندي، وإن عبر هكذا، وإنما عبر هكذا ليبين أن المقصود الاحتمال، فهو يريد الاحتمال فيهما بغض النظر عن أن هذا الاحتمال في مورد يقترن بالانقسام الفعلي، وهي الشبهة الموضوعية. في آخر ليس معه انقسام، وهي الشبهة الحكمية مثلا. ثم يقول ولعله أراد الأمر بالتأمل فيهما، لأن العبارة لا تأبعا، وذكر إشكالا وذكر الثاني، ولأنهما من سنخ واحد، يعني مرجعهما إلى واحد، وهو لزوم استعمال اللفظ الواحد في معنيين، أخر الأمر بالتأمل عنهما، وأن شيئا من الاستعمال في معنيين غير لازم في الموردين، عبارة لا تأبع عن هذا. وهذا هو الأولى، يعني ما دام التفت إلى إمكان دفعه في المورد الثاني فمن البعيد ألا يكون يلتفت إلى إمكان دفعه في المورد الأول، فالأولى حمل كلامي على أنه تأمل في الإشكالين. واضح الكلام؟ بهذا يتم الكلام في أدلة البراءة من السنة. أقرأ العبارة، قال ثم الظاهر أن ذكر هذا القيد مع تمام الكلام بدونه كما في قول عليه السلام في رواية أخرى كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، من دون قيد في حلال وحرام، الظاهر أنه بيان، أن ذكره بيان منشأ الاشتباه. أي اشتباه؟ ما في ذكر الاشتباه، كل شيء هو لك هو فيه حلال وحرام هو لك وين الاشتباه؟ يقول الذي يعلم من قول عزم حتى تعرف، واضح؟ ولذلك فالحكم المفروض هنا بالحل حكم ظاهري على الشيء بقيد اشتباهه، يعني الشك فيه والجهل. وبهذا قد يندفع وهم، قد يقول قائل إن الحكم هنا أعم من الواقع والظاهر، حلال أعم من الواقع والظاهر، كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال، في صورة العلم بأنه حلال حلال واقعي، في صورة الشك حلال ظاهري، كل فيه قسمان حلال وحرام، ما علم منه حلال فحلال واقعي، وما شك فحلال ظاهري، ويبقى ويكون هناك حل، يعني هناك حل مطلقا، فقط الحرمة أين؟ حتى تعرف الحرام، يعني هذه الغاية حتى تعرف الحرام، ما قبلها ماذا؟ فرضان، معرفة الحلال والشك في الحلال والحرام، يقول في كل ذلك حلال، أما في معرفة الحلال فالحكم بالحل واقع، وأما في الشك في الحلال والحرام فالحكم بالحل ظاهري، وإنما يحكم بالحرام في فرد واحد من الثلاثة وهو معرفة الحرام. يقول لا، هذا ليس كذلك، ليس كذلك، الحكم بالحل ليس أعم من الواقع والظاهري، ويشمل صورتين كما تقول. موضوع الحكم فرض الاشتباه الذي يعلم من قوله حتى تعرف، هكذا، أن قبله لا أعرف، هكذا مفهوم منه عرفا، لأنه قبله أعم من أن أعرف العكس أو لا أعرف، واضح؟ لأن قبل معرفة الحرام الأعم من أن أعرف العكس عن الحلال أو لا أعرف الحلال والحرام، لا ليس هكذا، قبله أن لا أعرف، من لا يعرف فهذا له حلال حتى يعرف، لأن من يعرف الحلال أو لا يعرف فهذا له حلال حتى يعرف الحرام. على كل حال كما أن الاحتراز، إذن الغرض بيان منشأ الاشتباه، كما أن الاحتراز عن المذكورات في كلام المستدل شارح الوافية أيضا يحصل بذلك. طيب، ومن هذا الذي ذكرنا يظهر فساد ما انتصر بعض المعاصرين للمستدل، بعض المعاصرين النراقي انتصر لشارح الوافية لكن انتصر له بعد الاعتراف بما ذكرنا من ظهور القضية في الانقسام الفعلي في حلال وحرام، وبالتالي فلا يشمل مثل شرب التتن. بعد هذا الاعتراف انتصر للمستدل شارح الوافية بهذا، فساد ما انتصر به من أن هذا بيان ما انتصر به من أن نفرض شيئا له قسمان حلال وحرام، واشتبه قسم ثالث منه كاللحم، فإنه نفرض شيئا له قسمان حلال وحرام واشتبه قسم ثالث منه، نفرض شيئا فيه ذلك واشتبه ثالث كاللحم، هذا ليس مثالا لما اشتبه الثالث، هذا لشيئا نفرض شيئا كاللحم، فإنه شيء فيه حلال وهو لحم الغنم، وحرام وهو لحم الخنزير، واشتبه منه ثالث هو لحم الحمار، فهذا الكل المنقسم بالنحو المذكور حلال، يعني في فرض الاشتباه فيكون لحم الحمار حلالا حتى تعرف حرمته، هو هكذا يقول حتى تعرف حرمته، لكن نحن سنقول له في الإشكال الأخير هو ما قال حتى تعرف الحرمة، قال حتى تعرف الحرام العهدي، يعني حتى تعرف حرمة الخنزير لا حرمته. التفت جيدا، وجه الفساد بلحاظ المقدمة المتقدمة وأن ذكر القيد لبيان منشأ الاشتباه، هنا نقول إن وجود القسمين في اللحم ليس منشأ لاشتباه لحم الحمار، ولا دخل له في هذا الحكم أصلا، لا دخل له في الحكم، ما دخله وجود قسم حلال وقسم حرام في الحكم بالحل بالقسم الثالث، وليش ما يحكم في الثالث بالحرمة كأحدهما، لا دخل له في الاشتباه وليس منشأ الاشتباه، لما قلت لك من أن منشأ اشتباه لحم الحمار فقدان النص أو إجماله ونحو ذلك من مناشئ الاشتباه في الشبه الحكمية، ولذلك لو فرض وجود القسمين كما في الرواية حلال وحرام هناك اشتباه، ولو فرض غير ذلك مثل كونهما حلالا جميعا أو حراما جميعا أو مشكوكين جميعا أو واحدا مشكوكا والآخر معلوما، في كل ذلك اشتباه لحم الحمار حاصل لأن من شاء شيء آخر لا ربط له بهذه الصور أو بعضها. إذن ليس منشأ الاشتباه لحم الحمار ولا دخل له في هذا الحكم أصلا ولا في تحقق الموضوع، هناك في الشبه الموضوعية كل شيء فيه مذكة وميتة، كل لحم فيه كل شيء كاللحم فيه حلال وحرام كالمذكة والميتة، صار وجود هذين القسمين منشأ لتحقق موضوع الحكم، ما هو الحكم حلال، ما موضوعه الاشتباه المشتبه، طبعا نحن لا نفسر شيء بالمشتبه كما قلنا السيد صاحب الشرح فسر الشيء بالمشتبه، لكن أمس اعترض المصنف قال لا أفسره بالمشتبه فسره بالكلي، لكن الكلي في فرض الاشتباه لأن تفسيره بالمشتبه له فردان، المشتبه الكلي في الشبه الحكمية والمشتبه الجزئي في الشبه الموضوعية، وهذا في إشكال في الحكمية، لا نحن نفسره بالكلي لكن في فرض الاشتباه أيضا، فالتفت جيدا، يعني الكل المشتبه. في الشبهة الموضوعية الموضوع للحكم بالحلال هو المشتبه كما بينا ولو الكل المشتبه على ما قال المصنف، لكن وجود القسمين سبب لتحقق الموضوع لأنه منشأ الاشتباه. فوجود المذكى والميتة الذي هو منشأ اشتباه هذا بين المذكى والميتة وكونه إما من هذا وإما من ذاك سبب لتحقق الاشتباه، وصيرورة الكل مشتبها في موردين، ودخيل في تحقق الموضوع. هذا ليس هنا كذلك، لو ليس سببا للاشتباه وبالتالي ليس سببا لتحقق موضوع الحكم وهو الكلي المشتبه. واضح الكلام؟ إذن هذا القيد أجنبي عن الكلام المذكور في الرواية، حكما موضوعا وبحسب سبب الاشتباه أيضا. وتقييد الموضوع بقيد أجنبي لا دخل له في الحكم ولا في تحقق الموضوع، ما قال بعد ولا في السببية للاشتباه، لعله لأن سببيته في تحقق الموضوع هي من جهة سببيته في الاشتباه كما بينته لك. لأن القسمين وجودهما سبب في الاشتباه يتحقق بسببهما الاشتباه الذي هو موضوع الحكم بالحل، فتفصيلهما أولا كثلاثة للاستيفاء، ثم اقتصر بعد ذلك على قوله لا دخل له في الحكم ولا في تحقق الموضوع، لأن علم أن السببية للاشتباه تساوي السببية في تحقق الموضوع، فلا حاجة إلى التكرار. واضح ماذا أقول؟ وهذا كله على نحو الاحتمال، تأملوا فيه. يعني إذن تقييد الموضوع بقيد أجنبي لا دخل له في الحكم ولا في تحقق الموضوع مستهجن. في الأثناء أشار إلى إشكال آخر، ليس فقط قيدا أجنبيا، بل إذا كنت تريد الشمول للشبه الحكمية كما يزعم صاحب هذه المحاولة وهو النراقي، فذكر القيد مضر بهذا المقصد، لأنه أوجب خروج بعض أفراد الشبه الحكمية. مع خروج بعض الأفراد منه مثل شرب التتن، حتى احتاج هنا أشار إلى كلامه الثاني، وأنه بعدما أخرج شرب التتن لظهور الوصف في الانقسام الفعلي وليس في شرب التتن انقسام فعلي، التجأ في الإلحاق إلى الإجماع المركب، أشار إليه هنا، حتى احتاج هذا المنتصر إلى إلحاق مثله مثل شرب التتن، يعني مما ليس فيه انقسام فعلي، بلحم الحمار وشبهه مما يمكن فيه تصوير الانقسام الفعلي بأن نفرض كليا فيه كذا إلى آخره. ولذلك قال مما يوجد في نوعه قسمان معلومان، يعني حلال وحرام، حتى احتاج إلى إلحاق مثله بكذا بالإجماع المركب. واضح؟ إذن تقييد الموضوع بهذا القيد الأجنبي مستهجن جدا، لا ينبغي صدوره من متكلم فضلا، من أي متكلم عادي فضلا عن الإمام عليه السلام. هذا إشكال الثاني، مع أن اللازم مما ذكر من التوجيه الذي ذكرته بالبيان الذي بيّنت يلزمك عدم الحاجة إلى الإجماع المركب لإدخال شرب التتن، بل يطبق عين التوجيه على الشرب، فيقال فإن الشرب فيه قسمان، شرب الماء، فإن الشرب يعني كلي الشرب مطلق الشرب، فيه قسمان شرب الماء وشرب البنج، فنقول الشرب شيء فيه قسمان، حلال شرب الماء وحرام شرب البنج، واشتبه منه ثالث وهو شرب التتن، فيكون في فرض الاشتباه ومورد الاشتباه، يعني في شرب التتن هذا الكلي كلي الشرب، يكون في شرب التتن، يعني شرب التتن يكون، لأن الكل اللي في شرب التتن هو شرب التتن، فيكون شرب التتن حلالا حتى تعرف الحرام. وعلى هذا فشرب التتن كلحم الحمار بعينه، هو القسم الثالث المشتبه، ويحكم فيه كذا بالحل كما هناك. وهكذا جميع الأفعال مجهولة الحكم، تفرض فعلا كليا يشملها ويشمل غيره حراما وحلالا. واضح؟ قد واحد يشكل هنا فيفرق. وأما الفرق بين الشرب هنا واللحم هناك بأن الشرب جنس بعيد لشرب التتن، بخلاف اللحم فإنه جنس قريب، فهذا مما لا ينبغي أن يصغى إليه، إما لأنه أصلا لا نسلمه، وإذا سلمناه فليس بفارق، وإما على الأقل لأننا نسلم نقبل، هو جنس بعيد لكن ليس بفارق كما بينت لك. إشكال الثالث، هذا كله مضافا إلى أن الظاهر من قوله عليه السلام حتى تعرف الحرام من، أن لام الحرام لام العهد، وأن المراد معرفة ذلك الحرام الذي فرض وجوده في الشيء أحد القسمين، يعني في الموضوعية معرفة الميتة من القسمين، في الحكمية معرفة الخنزير الذي فرضته حراما أو الكلب إذا فرضته كلبا، كيفك بعد. على كل، ومعلوم أن معرفة لحم الخنزير وحرمته في الحكمية على توجيهك لا يكون غاية لحلية لحم الحمار، لحم الحمار حلال حتى تعرف الحرام يعني الخنزير، ما ربطوا هذا بذاك. في الموضوعية التفت للنكتة، في الموضوعية الربط واضح، لما انشأ الاشتباه وجود الحلال والحرام واحتمال كون هذا من قسم الحرام من الميتة، فيصح أن يقال حلال حتى تعرف الحرام، تعرف أنه ميتة. أما هنا فلم يكن منشأ الشك في لحم الحمار وجود القسمين الغنم والخنزير، واحتمال كون لحم الحمار لحم خنزير حتى يقال لحم الحمار محكوم بالحل حتى تعرف أنه خنزير مثلا، ليس هكذا، لا يصح هذا ولا يعقل هذا، هذا نوع ذاك نوع، وهذا لحم حمار وذاك لحم خنزير، وذاك لا يكون لحم حمار وهذا لا يعقل أن ينكشف أنه لحم خنزير، إلا من باب أنك كنت تعتقد أنه لحم حمار فبان لحم خنزير، هذا شيء آخر. واضح؟ هذا يعني انقلب الموضوع، كنت تعتقد أنه لحم حمار ولحم الحمار مشتبه والكلام فيه في الحكم الظاهر والحل، فبان لحم خنزير ولحم الخنزير معلوم الحرمة ولا كلام فيه في الحرمة والحل، اختلف الموضوع وخرجنا من الشبهة، هذا شيء آخر، لكن مع حفظ الشبهة لا يمكن فيه أن يصبح أن يعلم ماذا؟ أنه لحم خنزير. واضح؟ هذا المقدار نقتصر عليه اليوم لأن الوقت قد طال جدا، ويبقى قراءة بعض ما شرحناه وشرح شيء بسيط في آخر الكلام علم مما سبق، نتركه إن شاء الله للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.